بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال المؤلف رحمنا الله وإياه الكتاب الثالث المساجد ومواضع الصلاة باب أول المساجد في الأرض. وفي المتفق عليه عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال المسجد الحرام. قال قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم كان بينهما؟ قال 40 سنة. ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصله فإن الفضل فيه. وفي رواية لهما حيثما أدركتك الصلاة فصل والأرض لك مسجد. وفي رواية لمسلم عن إبراهيم التيمي قال كنت أقرأ على أبي القرآن في السدة فإذا قرأت سجدة سجد فقلت له يا أبتي متسجد في الطريق؟ قال إني سمعت أبا ذر رضي الله عنه وذكر الحديث وله فصل فهو مسجد وفصل فإنه مسجد. باب الأرض مسجد وطهور. وفي المتفق عليه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة ولفظ مسلم وبعثت إلى كل أحمر وأسود. وفي رواية للبخاري لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. وفي مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس ب3 جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وذكر خصلة أخرى. باب بناء المسجد النبوي الشريف. وفي المتفق عليه عن أنس رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل أعلى المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف فأقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 14 ليلة ثم أرسل إلى بني النجار فجاءوا متقلبي السيوف كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه وملأوا بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب رضي الله عنه وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم وأنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا. قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. فقال أنس فكان فيهم ما أقول لكم قبور المشركين وفيه خرب وفيه نخل فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت ثم بالخرب فسويت وبالنخل فقطع فصف النخل قبلة المسجد وجعلوا عضادتيه الحجارة وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. وفي رواية لهما كان يصلي قبل أن يبني المسجد في مرابض الغنم. وفي المتفق عليه عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل أن مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس فأمرته يعملها من طرفاء الغابة ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بها فأمر بها فوضعت فجلس عليه. وفي البخاري عن نافع أن عبد الله أخبره أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن وسقفه الجريد وعمده خشب النخل فلم يزد فيه أبو بكر شيئا وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد وعاد عمده خشبا ثم غيره عثمان رضي الله عنه وزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج.
منقوشة يعني
إيش؟
منقوشة قد يظن بعض الناس النقوش عليها نقوش المنقوشة يعني منحوتة نحت منحوتة حجر منحوتة ما عاد مربع
باب المسجد الذي أسس على التقوى. وفي مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت بعض نسائه فقلت يا رسول الله أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ قال فأخذ كفا من حصباء فضرب به الأرض ثم قال هو مسجدكم هذا لمسجد المدينة. باب فضل ما بين القبر والمنبر. وفي المتفق عليه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. باب مسجد قباء. وفي المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا. وفي رواية عندهما فيصلي فيه ركعتين. وفي رواية
كل سبت يعني كل أسبوع إن عرف كانت تطلق السبت على الأسبوع.
وفي رواية للبخاري عن نافع أن ابن عمر كان لا يصلي من الضحى إلا في يومين يوم يقدم مكة فإنه كان يقدمها ضحا فيطوف بالبيت ثم يصلي ركعتين خلف المقام ويوم يأتي مسجد قباء فإنه كان يأتيه كل سبت فإذا دخل المسجد كره أن يخرج منه حتى يصلي فيه. قال وكان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزوره راكبا وماشيا. باب فضل بناء المساجد. وفي المتفق عليه
طبعا النبي عليه السلام يفعل هذا لقوله تبارك وتعالى شوف تقيد النبي عليه الصلاة والسلام بأمر الله لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أيش أن تقوم فكان عليه يقوم فيه كل يذهب كل سبت ها؟ يعني كل جمعة كل أسبوع يذهب ويصلي فيه عليه الصلاة والسلام. وأخبر أن الصلاة فيه تعدل عمره كما أن الصلاة في مسجده تعدل 1000 صلاة فيما سواه. يعني مقصود أن القطعة هذه كلها من الجنة. واضح أن القطعة هذه ما بين بيتي ومنبري إنها كلها من الجنة. هل هذا بمعنى يعني مثابة يعني هل هذا أمر معنوي؟ ها؟ الذي يظهر لي أنه ليس أمرا معنويا أنه قال ومنبري على حوض. لهذا كان بعض السلف يعني يحرص على الصلاة في ذلك المكان ما بين إيش ما بين البيت ما بين المنبر. والسر في ذلك والله أعلم هو لما يعني لما جرى ها وإلى يومنا هذا فيه من الذكر ها من ذكر الله أولا إمامة النبي للناس والصلاة تذكيره للناس خطبه يوم الجمعة للناس جلوسه بعد الفجر والصحابة كل يوم تعليمه الصحابة العلم في المسجد وهكذا هذا جعله. ولذلك جاء حديث في إسناده مقال ولكنه يشهد لمعناه قال إذا مررتم برياض الجنة إيش فارتعوا. قيل وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. وهذا صحيح نعم لذلك سبحان الله العظيم أهل الجنة في ذكر أهل الجنة بدهم في ذكر وهكذا إن كانوا في عراق العلم ومجالس الذكر فهم إن شاء الله فيه. والشاهد أن هذا المكان يعني مكان يعني فيه من شيء تقول من القداسة ما يميزه عن غيره بقية المسجد.
باب فضل بناء المساجد. وفي المتفق عليه عن عبيد الله الخولاني أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول عند قول الناس فيه حين بنى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم أكثرتم وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا قال بكير حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. وفي رواية لمسلم أن عثمان قال ذلك عندما كره الناس بناء المسجد وأحب أن يدعه على هيئته. وفي رواية له بنى الله له بيتا في الجنة. باب المساجد وأحب البلاد إلى الله.
على كل حال مسجد الرسول هو مسجده عاد سواء كان تلك البقعة التي بنى عليها الرسول أو ما توسع بعد ذلك فكله مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. لهذا جاء في بعض الأحاديث وإن كان فيها أن مسجدي وإن ولو بلغ عدن فإن فيه ما فيه من الثواب والخير.
باب المساجد وأحب البلاد إلى الله. وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى. وفي رواية لمسلم إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد: الكعبة ومسجدي ومسجد إيليا. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وزاد في رواية لمسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء وإن مسجده آخر المساجد. في رواية له فإني آخر الأنبياء وإن مسجدي آخر المساجد. وفي مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم
آخر المساجد التي يشد إليها الرحل. آخر المساجد التي يشد إليها الرحل.
وفي مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وفي مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن امرأة اشتكت شكوى فقالت إن شفاني الله لأخرجن فلو صلين في بيت المقدس. فبرأت ثم تجهزت تريد الخروج فجاءت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسلم عليها فأخبرتها ذلك فقالت اجلسي فكلي ما صنعت وأصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة. باب النهي عن بناء المساجد على القبور.
نعم بس هنا أريد التنبيه طبعا هي مسألة تنازع فيها العلماء وهي مسألة هل التضعيف طبعا في المدينة معروف أن التضعيف خاص بمسجد النبي مو في المدينة فيها حرم أو لا فيها حرم من عير إلى ثور لكن تضعيف الصلاة خاص بمسجد النبي وهكذا مكة الصلاة نيب عامة 100,000 صلاة نيب عامة لكل المساجد في مكة أو الحرم بل هو خاص في المسجد الذي بناه إبراهيم عليه السلام الذي هو مسجد الكعبة دل على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ومن المعلوم أنه لا يجوز شد الرحل لأي مسجد في مكة دون المسجد الحرام. ومن أهل العلم من قال إنه تضعف الصلاة في واحتجوا بأن النبي لما كان في الحديبية وكانوا محاصرين كان إذا أراد الصلاة دخل في الحرم عليه الصلاة والسلام، وأنه لما جاء لحجته طاف وذهب إلى الأبطح وهو يصلي إيش، وما عاد إلى الحرم. دل على هذا على أن الصلاة، لا هذا لا يدل على التضعيف، يدل نعم الحرم أفضل من غيره لا ريب، ولكن التضعيف لا يقال إلا بالدليل، لا يقال إيش، لا يقال. ولذلك يقول ابن مسعود ما يدلك على أن، وهذا له علاقة بفهم السلف، يقول رضي الله عنه إن المرأة إنه خير المرأة أن تصلي في بيتها، وقال في قعر بيتها، إلا أن تكون عند المسجد الحرام، إلا أن تكون عند إيش، المسجد الحرام. دل هذا على، وإلا لو كانت مكة ما تصلي في بيتها، في ممكن تكون في بيت مكة تصلي وهو حرم، ومع ذلك قال إلا إذا كانت تذهب وتصلي، لأن هذا له خصوصية، دليلها له إيش، له خصوصية المسجد الحرام. لأن بعض الناس الله يهديهم فيما يروح مثلا في رمضان لمكة ويجلس مثلا في العزيزية وفي يصلي في مساجد، يقول 100,000 صلاة، ها؟ يضيع عليها الفضل هلا، بما يظهر لي والله أعلم. هذا النبي عليه الصلاة والسلام الحديبية، يمكنك توك جاي الحين، إيه بالحديبية عليه الصلاة والسلام، كان يدخل ويصلي في الحرم، فقلنا نحن نعم الحرم فيه فضل، لكن الكلام في إيش، في 100,000 إيش صلاة، 100,000 صلاة. إبراهيم عليه السلام بنى البيت، وقد قال واتخذوا مقام إبراهيم إيش مصلى، وله من الخصوصية ما ليس لغيره. كان لو كان كل مسجد يبنيه واحد مثل المسجد بناه إبراهيم ولا محمد عليه السلام، سنجا صارت. وهذا في حديث ميمونة قال إلا مسجد الكعبة، إلا مسجد إيش الكعبة هنا في مكة، المرأة صلاتها في المسجد أفضل من صلاتها في بيتها. لا المدينة، لا مسجد المدينة صلاتها في بيتها خير من صلاتها في المسجد. إذا كانت وافدة لا حرج، تذهب تصلي في المسجد ثم تلزم بيتها. أما في مكة فهذا الدليل هكذا جاء، واضح؟ نعم.
باب النهي عن
طبعا بنا. إن كان في مكة بعد تتعرض المرأة لزحام، تتعرض للمخلطة مع رجال، خير لا تصلي في بيتها، لا ريب، نعود إلى الأصل. ها؟ نعم.
باب النهي عن بناء المساجد على القبور. وفي المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهن ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير، فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وفي رواية لهما كنيسة يقال لها مارية. وفي المتفق عليه عن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. وفي رواية للبخاري عن عائشة قالت ولولا ذلك لأبرزوا قبره غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا. ولهما عنها قالت لولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وفي رواية لمسلم لعن الله اليهود والنصارى. وفي مسلم عن جندب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. باب المساجد في البيوت. وفي البخاري
نعم اتخاذ القبور مساجد طبعا هذا لا ريب أنه ضرب من ضروب الإلحاد والشرك وهو والصلاة لاحظ الله الصلاة في مسجد فيه قبر باطلة الصلاة في مسجد فيه قبر باطلة. النهي في هذه الأحاديث عائد إلى ذات المنهي عنه إذا عاد النهي إلى ذات المنهي فسدت العبادة. ومما يدل من القرآن على أنها على أن الصلاة فيه باطلة آيات منها قوله تبارك وتعالى لا تقم فيه أبدا فمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق وإيش فأي مسجد لم يؤسس على التقوى فلا يجوز أن يقام فيه وكيف إذا كان مؤسس على الشرك. وقوله تبارك وتعالى لإبراهيم أن طهر بيتي للطائفين العاكفين والركع طهره من ماذا؟ طهره من الضغون ومن الغبار ولا لا من الشرك طهره إيش؟ طهره من الشرك طهر بيتي طائفين عاكفين في إشارة إنه لا يمكن أن يكون هناك عبادة مع وجود إيش؟ مع وجود الشرك ومظاهر الشرك و ولا فرق بين مسجد أسس على قبر أو قبر أدخل في مسجد بعد تأسيسه كلا الأمرين واحد إذا وجد القبر في المسجد بطلت الصلاة.
باب المساجد في البيوت. وفي البخاري عن أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال قال رجل من الأنصار وكان ضخما للنبي صلى الله عليه وسلم إني لا أستطيع الصلاة معك فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه إلى بيته ونضح له طرف حصير بماء فصلى عليه ركعتين وقال فلان ابن فلان ابن جارود لأنس رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى فقال ما رأيته صلى غير ذلك اليوم. وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم زار أهل بيت من الأنصار فطعم عندهم طعاما فلما أراد أن يخرج أمر بمكان من البيت فنضح له على بساط فصلى عليه فنضح له على بساط فصلى عليه ودعا لهم. باب تحية المسجد.
من هذا خاص بالأنبياء الله قال عن إبراهيم واتخذوا مقام إبراهيم وهكذا مقام محمد عليه الصلاة يتخذ منه إيش يتخذ منه مصلى وكذا هذا كان ابن عمر يحرص على اتباع النبي والأماكن التي صلى فيها النبي ليصلي فيها.
باب تحية المسجد. وفي المتفق عليه عن أبي قتادة السلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. في رواية لمسلم قال دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس قال فجلست فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس. قال فقلت يا رسول الله رأيتك جالسا والناس جلوس قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. باب فضل الجلوس في المسجد.
وهذا يعني الوجوب وليس الاستحباب بل هو الوجوب لمن كان متطهرا. من كان متطهرا يجب عليه إذا دخل المسجد أن يصلي ركعتين. وقد قال هذا أبو سعيد، قال هذا أبو سعيد صراحة أنه ودخل أبو سعيد يوم الجمعة وهو يخطب فجعل يصلي ركعتين أبو سعيد، فقيل له بعد ذلك يعني تصلي ويخطب هذا يعني بعد قد يعني يعاقبك ويفعل فيك شيء، قال ما كنت لأدعهما بعد أن أمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن الصحابة فهموا منها إيش؟ الوجوب لا الاستحباب. هذا طبعا إذا لم يدخل المسجد في وقت النهي الشديد مثل وقت وقت غروب الشمس، وقت طلوع الشمس فلا حرج، يجلس حتى ترتفع ثم يقوم ويصلي وتغيب. أما بعد العصر الذي يظهر أنه لا حرج أن يصلي، أو بعد الفجر يصلي. نعم. لا حتى لو غدانا أقول حتى لو كان وجيت تبغى تصلي، لا الذي يظهر أن هذا ما في سوء، يعني إذا يظهر أنه إذا يعني طال الوقت النبي كان ربما جلس مع الصحابة ثم دخل المسجد بيته ثم عاد، لم ينقل أنه كان يصلي ركعتين. لكن إذا غاب الإنسان وقت ثم عاد هذا الذي يصلي.
باب فضل الجلوس في المسجد. وفي مسلم عن سماك بن حرب قال قلت لجابر بن سمرة رضي الله عنه أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم كثيرا، كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح أو الغداة حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم. وفي رواية حتى تطلع الشمس حسن.
هذا مو دائما يفعلون هذا، ربما فعلوا هذا لما كانوا يذكرون الله عز وجل، لما كان مثل ما مر معنا بمسعود. مسعود كان يعني كان الصحابة يقول من أراد أن ينظر إلى هدي النبي فلينظر إلى عبد الله إيش مسعود رضي الله عنه، كان يعني يقتدي به عليه الصلاة والسلام. المسعود كان إذا صلى الفجر جلس يصلى يسبح، هكذا كان النبي يفعل والصحابة يفعلون يسبح حتى تطلع الشمس.
باب طهارة المسجد. وفي المتفق عليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. وفي رواية لهما قال لا تزرموه. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وفي مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مه مه، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموا دعوه، فتركوه حتى بال. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه. باب نظافة المسجد. وفي المتفق عليه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى. وفي رواية لهما رأى نخامة وفيها عند البخاري فتغيظ وقال فلا يتنخمن حيال وجهه في الصلاة. وفي رواية للبخاري فتغيظ على أهل المسجد. وفي المتفق عليه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه فقام فحكه بيده فقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه أو إن ربه بينه وبين القبلة فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدميه. ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا. ولفظ مسلم وهو رواية عند البخاري فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولم يذكر الرداء في مسلم. وفي رواية
طبعا هذه الرواية قد تشكل على بعض الناس وهي في الحقيقة يعني لا بد من تأويلها لا بد من تأويلها يعني وهكذا قال ابن عباس قوله قبل وجهه إشارة إلى القبلة أنك إذا استقبلت القبلة وقد توجهت إلى الله ما هو المقصود أن الحديث على ظاهره ليس المقصود ظاهر الحديث ولكن كما قال تبارك وتعالى فأينما تولوا فثم إيش وجه الله أي قبلة الله وجه الله. ومن هنا نعلم أن أحد الحديث هذه قد روي بالمعنى قد روي بالمعنى يعني كأن الراوي فهم منه هذا الفهم وإلا فإن الله عز وجل يعني كما لا يخفى يعني قد استوى مستوى على عرشه بائن من خلقه. وهذا يعني الذي أقوله كان يقرره الشيخ عبد العزيز الله يرحمه بن باز ويقول هذا الكلام ووجدته أيضا في كلام السلف وجدته في كلام ابن عباس أن الحديث ليس على ظاهره إنما هو مؤول إنما هو إيش إنما هو مؤول. نعم.
وفي رواية للبخاري لا يدخلن. وفي المتفق عليه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة مخاطا أو بصاقا أو نخامة فحكه. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحكها فقال إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه ولا يبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. ولهما عن أبي سعيد ثم نهى أن يبزق الرجل بين يديه أو عن يمينه. وفي المتفق عليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه فإنما ينادي الله ما دام في مصلاه ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا ولا يبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها. هذه شيخ الرواية هذه تؤيد ما قال فإنه ينادي الله ما
ما تصح ما تصح.
ولفظ مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره تحت قدمه فإن لم يجد فليقل هكذا. ووصف القاسم فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض. وفي مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق ووجدت في مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. وفي مسلم عن عبد الله بن الشخير عن أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فتنخى فدلكها بنعله اليسرى. باب خدمة المسجد. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أسود رجلا أو امرأة كان يقم المسجد فمات ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بموته فذكره ذات يوم فقال ما فعل ذلك الإنسان؟ قالوا مات يا رسول الله. قال أفلا آذنتموني؟ فقالوا إنه كان كذا وكذا قصته. قال فحقروا شأنه. قال فدلوني على قبره فأتى قبره فصلى عليه. وفي رواية مسلم ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاة عليهم. باب رفع الصوت في المساجد. وفي البخاري عن يعني السائب بن يزيد قال كنت قائما في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال اذهب فأتني بهذين فجئته بهما. قال من أنتما أو من أين أنتما؟ قال من أهل الطائف. قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب النوم في المسجد. وفي المتفق عليه عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال كان عمر وعثمان يفعلان ذلك. باب لا يخرج من المسجد بعد الأذان. وفي مسلم عن أبي الشعثاء قال كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة رضي الله عنه فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد. فقال أبو هريرة أما هذا فقد أصاب القاسم صلى الله عليه وسلم. باب لا تمنع إماء الله مساجد الله. وفي المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد فقيل لها لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت وما يمنعه أن ينهاني؟ قال يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله. ولم يذكر مسلم قصة امرأة عمر. وفي رواية لهما إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها. وفي رواية لهما إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. وفي رواية لمسلم قال لا تمنعوا النساء حضورهن من المساجد إذا استأذنوكم. فقال بلال بن عبد الله والله لنمنعهن. قال فأقبل عليه عبد الله رضي الله عنه فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط. وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن. وفي رواية لهما قال أذنوا للنساء بالليل إلى المساجد. وزاد مسلم فيها فقال ابن له يقال له واقد إذا يتخذنه دغلا. قال فضرب في صدره وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا. وفي المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. قلت لعمرة أو منعنا؟ قالت نعم. قلت لعمرة أو منعنا؟ قالت نعم. ولفظ مسلم لو رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد. وفي مسلم عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. وفي رواية له إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة. وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. باب دخول المسجد.
إذا هذه ثلاث شروط لصلاة المرأة في المسجد. الأول أن يكون هذا بإذن الزوج. الثاني أن يكون هذا بالليل صلاة العشاء والفجر فقط، يصلي الظهر والعصر والمغرب لا، صلاة العشاء وصلاة الفجر. الثالث أن لا تمس طيبا، تخرج تفلة غير متزينة وأن لا تمس طيبا. إذا توفرت هذه الشروط جاز لها أن تصلي المسجد
النهار.
ما في صلاة النهار. كان ابن مسعود يطردهن طردا، كان يطرد النساء
مسعود
وغيره من الناس، ولا تصلي جمعة المرأة. حتى المسعود كان يطردهن عن صلاة الجمعة. يطرد النساء عن صلاة الجمعة. نعم غير المسجد الحرام. بس ما تصلي الجمعة، ما كان النساء في عهد النبي يصلين الجمعة، كان ما كنا يصلين إلا العشاء والفجر فقط. أن تستأذن الزوج، وعليه أن يأذن. عليه إيش؟ عليه أن يأذن. إذا كانت بالليل استأذنته بالليل، ما مر معنا إذا استأذن لكم نساكم بالليل، بالليل يعني صلاة العشاء والفجر.
يعني هذا منصوص عليه شيخ، قوله بالليل
أي منصوص عليه،
يعني مقصود
طبعي يعني
أنها ما تستأذن إلا بالليل،
بالليل بس، ما يؤذن لها إلا بالليل، النهار لا.
هذا نصا في قضية الاختلاط.
أي
الصفور
في دعلة ما يحتاج على هل يقولون أنها المرأة تصلي مع الرجال أو لا؟ مو صحيح، تصلي إلا بالعشاء لا، ولهن باب خاص أيضا يدخلن معه. نعم، وضع لهن عمر رضي الله عنه بابا خاصا يدخلن معه. إيه؟ الذي يظهر والله أعلم أن المسجد الحرام تصلي بالليل، تصلي بالليل. لا شك أنها تأثم. نعم تأثم، إذا رفض الزوج وأبد تأثم. سم في عمره إذا الكلام في صلاة الفرائض مو بالنوافل، إيه لا حرج إذا وافقت، يعني يقال يثبت تبعا ما لا يثبت إيش استقلال.
باب دخول المسجد وما يقول عنده. في مسلم عن أبي حميد أو عن أبي وسيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقول اللهم إني أسألك من فضلك. باب لا يدخل المسجد من أكل ثوما أو بصلا. وفي المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا. وفي رواية لمسلم حتى يذهب ريحها. وفي المتفق عليه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، وقال فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال قربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي. وفي رواية عند البخاري وإنه أتي ببدر قال ابن وهب يعني طبقا فيه خضرات من بقول. وفي رواية عند مسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكراث فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها، فقال من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس. وفي رواية من أكل البصل والثوم والكراث. وفي المتفق عليه عن عبد العزيز قال سأل رجل أنسا ما سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يذكر في الثوم، فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا أو لا يصلين معنا. في مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا ولا يؤذينا بريح الثوم. وفي مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال لم نعد أن فتحت خيبر فوقعنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك البقلة الثوم والناس جياع، فأكلنا منها أكلا شديدا، ثم رحنا إلى المسجد فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الريح، فقال من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئا فلا يقربنا في المسجد فقال الناس حرمت حرمت، فبلغ ذاك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إنه ليس بي تحريم ما أحل الله لي، ولكنها شجرة أكره ريحها. وفي مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على زراعة بصل وهو وأصحابه، فنزل ناس منهم فأكلوا منه ولم يأكل آخرون، فرحنا إليه فدعا الذين لم يأكلوا البصل وأخر الآخرين حتى ذهب ريحها. باب النهي عن نشط الضالة في المسجد. وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. وفي مسلم عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى قام رجل فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. وفي رواية أن ذلك بعد صلاة الفجر.
وأنا أريد أشير إلى قوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع، يتنزل عن كل ما جاء في الأحاديث السابقة، كل هذا داخل في قوله ترفع ويذكر فيها اسمه.
باب المساجد التي على طرق المدينة. في المتفق عليه عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي طوى ويبيت حتى يصبح يصلي الصبح حين يقدم مكة، ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على أكمة غليظة ليس في المسجد الذي بني ثم، ولكن أسفل من ذلك على أكمة غليظة. وفي رواية للبخاري معلقة: وإذا نفر مر بذي طوى وبات بها حتى يصبح. وفي رواية لمسلم: حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا. في المتفق عليه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل فرضتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة، فجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد بطرف الأكمة، ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم أسفل منه على الأكمة السوداء، تدع من الأكمة 10 أذرع أو نحوها، ثم تصلي مستقبل الفرضتين من الجبل الذي بينك وبين الكعبة. وفي البخاري عن موسى بن عقبة قال: رأيت سالم بن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق فيصلي فيها، ويحدث أن أباه كان يصلي فيها، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة. وعن ابن عمر أنه كان يصلي في تلك الأمكنة، وسألت سالما فلا أعلمه إلا وافق نافعا في الأمكنة كلها، إلا أنهما اختلفا في مسجد بشرف الروحاء. وفي البخاري عن نافع أن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي الحليفة حين يعتمر، وفي حجته حين حج تحت سمرة في موضع المسجد الذي بذي الحليفة، وكان إذا رجع من غزو كان في تلك الطريق أو حج أو عمرة هبط من بطن واد، فإذا ظهر من بطن واد أناخ بالبطحاء التي على شفير الوادي الشرقية فعرس ثم حتى يصبح ليس عند المسجد الذي بحجارة ولا على الأكمة التي عليها المسجد، حتى كان ثم خليج يصلي عبد الله عنده، في بطنه كثب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي، فدح السيل فيه بالبطحاء حتى دفن ذلك المكان الذي كان عبد الله يصلي فيه. وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حيث المسجد الصغير الذي دون المسجد الذي بشرف الروحاء، وقد كان عبد الله يعلم المكان الذي كان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ثم عن يمينك حين تقوم في المسجد تصلي، وذلك المسجد على حافة الطريق اليمنى، وأنت ذاهب إلى مكة بينه وبين المسجد الأكبر رمية بحجر أو نحو ذلك، وأن ابن عمر كان يصلي إلى العرق الذي عند منصرف الروحاء، وذلك العرق انتهاء طرفه على حافة الطريق دون المسجد الذي بينه وبين المنصرف، وأنت ذاهب إلى مكة وقد ابتني ثم مسجد، فلم يكن عبد الله يصلي في ذلك المسجد، كان يتركه عن يساره ووراءه ويصلي أمامه إلى العرق نفسه. وكان عبد الله يروح من الضوحاء فلا يصلي الظهر حتى يأتي ذلك المكان فيصلي فيه الظهر، فإذا أقبل من مكة فإن مر به قبل الصبح بساعة أو من آخر السحر عرس حتى يصلي بها الصبح. وأن عبد الله حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل تحت سرحة ضخمة دون الرويثة عن يمين الطريق ووجاه الطريق في مكان بطح سهل حتى يفضي من أكمة دوين بريد الرويثة بميلين، وقد انكسر أعلاها فانثنى في جوفها وهي قائمة على ساق، وفي ساقها كتب كثيرة. وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في طرف تلعة من وراء العرج، وأنت ذاهب إلى هضبة عند ذلك المسجد قبران أو ثلاثة على القبور رضم من حجر من حجارة عن يمين الطريق عند سلمات الطريق، بين أولئك السلمات كان عبد الله يروح من العرج بعد أن تميل الشمس بالهاجرة فيصلي الظهر في ذلك المسجد. وأن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عند سرحات عن يسار الطريق في مسيل دون هرشاء، ذلك المسيل لاصق بكراع هرشاء بينه وبين الطريق قريب من غلوة، وكان عبد الله يصلي إلى سرحة هي أقرب السرحات إلى الطريق وهي أطولهن. وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل في المسيل الذي في أدنى مر الظهران قبل المدينة حين يهبط من الصفراوات، ينزل في بطن ذلك المسيل عن يسار الطريق. وأنت ذاهب إلى مكة ليس بين منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الطريق إلا رمية بحجر. الكتاب الرابع: فضل الصلاة وصفتها. الفصل الأول: فضل الصلاة ومقدماتها. باب فضل الصلاة وحكم تاركها. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا ما تقول ذلك يبقي من درنه؟ قالوا: لا يبقي من درنه شيئا. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا. وفي المتفق عليه عن عثمان رضي الله عنه قال: لا أحدثكم حديثا لولا آية ما حدثتكموه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل يحسن وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها. قال عروة: الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات. وفي رواية لمسلم: وبين الصلاة التي تليها. وفي رواية له: فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة المكتوبة. وفي مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. وفي رواية: فذلكم الرباط. وفي مسلم عن عمرو بن سعيد بن العاص قال: كنت عند عثمان فدعا بطهور فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. وفي رواية: كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. وفي مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، باب استقبال القبلة. وفي المتفق عليه عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء. فتوجه نحو الكعبة وقال السفهاء من الناس وهم اليهود: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل، ثم خرج بعدما صلى فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس، فقال هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه توجه نحو الكعبة، فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة، ولم يذكر مسلم شأن اليهود. وفي رواية للبخاري: وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجال قتلوا لم ندري ما نقول فيهم، فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وله: فخرج رجل ممن صلى معهم فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة. فداروا كما هم قبل البيت، وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. وفي المتفق عليه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة، فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. وفي البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفر الله في ذمته. وفي رواية له: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وفي مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة، فنادى: ألا إن القبلة قد حولت، فمالوا كما هم نحو القبلة. باب الصلاة في الثوب الواحد. وفي المتفق عليه عن محمد بن المنكدر قال: رأيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يصلي في ثوب واحد، وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب. وفي رواية للبخاري قال جابر: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاري، فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد، فاشتملت به وصليت إلى جانبه، فلما انصرف قال: ما السرى يا جابر؟ فأخبرته بحاجتي، فلما فرغت قال: ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ قلت: كان ثوب يعني ضاق. قال صلى الله عليه وسلم: فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. وله قال: صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه وثيابه موضوعة على المشجب. قال له قائل: تصلي في إزار واحد؟ فقال: إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك، وأينا كان له ثوبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي المتفق عليه عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه. وفي رواية لهما: قد خالف بين طرفيه. وفي رواية لمسلم: متوشحا وفي أخرى ملتحفا. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولي كلكم ثوبان؟ زاد البخاري في رواية له: ثم سأل رجل عمر فقال: إذا وسع الله فأوسعوا. جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء في إزار وقميص في إزار وقباء في سراويل ورداء في سراويل وقميص في سراويل وقباء في تبان وقباء في تبان وقميص قال وأحسبه، قال في تبان ورداء. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس عليه.
هذا كلام الأخير عمر على عمر هو فيه من الفوائد الاتفاق على أنه لا بد في الصلاة من ستر العورة، وأن العورة تكون من السرة إلى الركبة، هذا لمن لم يجد إلا ثوبا واحدا. أما من وجد ثوبين فإنه يجب عليه أن يغطي، أو وجد ثوبا واحدا والله واسع أن يلتحف به يغطي أحد من كبيه، لا بد من ذلك. ولا يجوز أن يصلي، نعم قد لا تكون الصلاة باطلة إذا لم يغطي أحد من كبيه، ولكنه آثم، لكنه آثم. قد ظن بعض الفقهاء أن حديث جابر إن كان ضيقا فاتزر به، وإن كان واسعا فالتحف به، وفعل جابر لما أنه صلى بثوب واحد أن هذا دليل على جواز الصلاة بالثوب الواحد دون بالإزار دون إيش دون الرداء، وهذا ليس بصحيح، لأن جابر لما صلى بثوب واحد كان قد غطى إيش غطى منكبيه، هو صلى متزرا به. ينبغي التنبه لهذه المسألة. هذه بعضهم ظن أنه يجوز، بعضهم ظن أنه يجوز أن تصلي وكتفك عاري ليس عليه شيء، وهذا غير صحيح. لهذا قال في الحديث سوف يأتي معنا إن شاء الله بعد قليل لا يصلي في الثوب لا واحد ليس على عاتقه منه شيء. نعم.
Hello. بس باقي أقل من صف نهاية.
وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء. وفي رواية للبخاري: من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه. وفي المتفق عليه عن سهل رضي الله عنه قال: كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، ويقال للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. وفي رواية للبخاري: وهم عاقدوا أزرهم من الصغر. وزاد مسلم: من ضيق الأزر. وفي مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرأيته يصلي على حصير يسجد عليه. قال: ورأيته يصلي في ثوب واحد متوشحا به. وفي مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فانتهينا إلى مشرعة، فقال: ألا تشرع يا جابر؟ قلت: بلى. قال: فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشرعت. قال: ثم ذهب لحاجته ووضعت له وضوءا. قال: فجاء فتوضأ، ثم قام فصلى في ثوب واحد خالف بين طرفيه، فقمت خلفه فأخذ بأذني فجعلني عن يمينه. باب الصلاة في النعال. وفي المتفق عليه عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي قال: سألت أنس بن مالك: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم.
ابدأ فصل جديد شيخ قرآن في بعض الأسئلة.
نعم.
ما هي بواجد. طيب، هنا شيخ السؤال الأول يقول: يعني بعض الناس يختصر صلى الله عليه وسلم صلى الله وسلم كذا، يعني يختصرها ما يلفظها لفظ.
كما لم يلفظها لفظ تام صلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه وآله وسلم.
السؤال يقول: أحسن الله إليك، هناك من يتعمد الذهاب إلى المساجد التي أئمتها أصوات جميلة أو يسرعون في الصلاة خصوصا في صلاة التراويح في رمضان، ما الحكم بهذا؟
حارجا كان الأفضل لك أن تصلي مع من ترى أنه أتقى لله، أعلم بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا أفضل. وإن صليت في المسجد الذي في قرب ذلك فهذا أيضا أفضل.
هذا يسأل باختصار عن يقول الاستغفار. كل استغفار يعني بعض الأدلة اللي جاء لها يعني نتائج دنيوية طيبة مثل الاستغفار يعني تمد من الأولاد والأموال، وقال: ومن تواضع لله رفعه. قل: فكيف تكون النية في هذا؟ وهل إذا نوى حصول الولد والمال أو الرفعة هل هذه النية صحيحة؟
لا، هذه النية إذا لم تكن هي الباعث، يعني له الاستغفار العبادات الأصل باعث لها هو إرادة وجه الله تبارك وتعالى والثواب الأخروي، ولا حرج أن يخطر ذلك أمر، يعني كما جاء في الحديث: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. ولا بأس أن يخطر هذا بباله، لما الاستغفار عبادة، الاستغفار عبادة، الاستغفار والذكر والصلاة، فالواجب أول شيء أن ينوي بها تعبد لله.
هذا يقول أيهما أولى، العناية بحفظ الكتاب والسنة أم العناية بالفهم؟ وما رأيكم حفظكم الله بمن يتعمد أو يعتمد تكرار الآية أو الحديث 70 مرة ويقول أن هذه هي أفضل طريقة كي يكون الحفظ متينا؟ نرجو التوجيه والله يحفظكم.
لا ريب أن الأكمل هو أن تحصل الأمرين، الحفظ والفهم. لا ريب أنه غالبا أن الفهم ما يكون إلا بعد معرفة علم بالقرآن وعلم بالسنة، وهذا يحتاج إلى الحفظ. وأما تكرار الآية 30 مرة 40 مرة 50 مرة فلا حرج فيه، طيب كررها حتى تثبت والحديث هذا لا بأس به.
هذا يقول الشيخ، هل يمنع بعض العمال من دخول المساجد يعني ويستدل بحديث الثوم والبصل يعني؟
نعم نعم، إذا كان رائحة كريهة فإنهم يمنعون.
هذا الشيخ يقول، بعض حفظة القرآن يقولون إن حفظ القرآن مع تفسيره يغني عن السنة، فما توجيه؟
يقول يغني عن السنة هذا جاهل، وش تفسيره؟ مو صحيح. السنة هي شارحة للقرآن، هي المبينة للقرآن، فلا يمكن يفهم إنسان القرآن إلا من خلال السنة. وش تفسيره؟ يقول لي تفسير المختصر من التفاسير، يقول قراءة التفسير. لا، وش هو التفسير اللي فيه سوف يشمل لك كل ما ما في تفسير يجمع العلم كله ويدعوه؟ لهذا ما 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 في وسيلة لذلك إلا أن يقرأ، إذا أراد أن يكون يعني من أهل العلم أن يقرأ في سنة النبي عليه الصلاة والسلام حتى يتبين له معاني القرآن الكريم.
عند السؤال إخوان مباشر،
والله إذا لم يكن ملتزما إمام المسجد الآخر فلا يجوز له الخروج. لم يكن إماما مثلا في مسجد آخر أو عندنا فلا يجوز له الخروج من المسجد. نعم إذا نعم إذا كانت الرائحة يعني واضحة وبينة في الثياب، نعم.
يقول الشيخ، صلاة النساء في السفر في مساجد المحطات في النهار يجوز؟
صلاة النساء اي لا بأس، في مساجد المحطات معزولة المرأة،
نعم.
ما هي بداخلة مع الرجال ولا بعدين هي أصلا مرة ما خرجت هذه الصلاة. نعم. اي صحيح، هذا صحيح، نحن نقول انه حرام ان يطلق عليه مسجد، هذا صحيح. لا ليس مقصود الطور، لا عام التضعيف في البقعه التي يعني فيها التضعيف عام، مسجد الرسول او مسجد الاقصى، التضعيف عام الفريضة والنافلة. المسجد الأقصى وجاء فيه أن الصلاة فيه 500 صلاة. لا هذا خاص في المائعات، خاص إيش المائعات مثلا الماء ونحو الماء لا جاء المساجد ما بنيت لأن تكون فنادق، هذا قد يحدث أمر عارض أو شيء، أما أنها تتخذ هكذا لا. أيوة. يجوز نعم، إذا بلغ الأمر أنك خلاص ما تفقدك تفقه صلاتك ولا تدري ألا حرج. لا بس لا بس لا حرج فيها. إيه لأنهم هذا غلط، إنكارهم عليه غلط، ولهذا يعني ينبغي أن تكون السنة ظاهرة بجميع صورها حتى لا يحصل مثل هذه الصور ينكرون على الإنسان. حتى عندنا حنا لو قام واحد وأنكر وأقام الآن مثل إقامة أبي معذورة ربما بعض الناس أنكر عليه لما تعود على الشيء. هذا الإقامة إيه ما يدري، يمكن ما يدري ما يدري يمكن صلي وشو صلي بالناس هذا ما يصلح، ليس له ذلك، ليس له، ينتظر حتى تفرغ الصلاة ثم يعاتبه، ثم يسحب ويتقدمه لا، هذا ليس له، هذا ما علمناه من أفعال الصحابة رضي الله عنهم أبدا. لا لا ما يعني. نعم صحيح. بعض العلماء قال إنها سنة الفجر وركعتي صلاة الفجر، والذي يظهر أنها ليست سنة الفجر وأنها نافلة في أول النهار. نعم بعض الذي يظهر أنها بعد طلوع الشمس وارتفاع الشمس غير صلاة الضحى.
أنا سأل يقول ما الحكم في رجل مغترب خشي على نفسه الزنا فتزوج امرأة بعقد وشهود على قدر من المال تأخذه المرأة شهرية وله المبيت فقط، وهي طوال اليوم لا يعلم عنها شيئا وسيطلقها إن سافر إلى بلد.
لا يجوز للإنسان يتزوج امرأة إلا إذا كانت محصنة. أما كيفية دفع المهر فلا حرج، سواء دفعه كاملا أو مقسطا لا بأس، لكن كونه يقول ما أدري عنها ولا أدري عنها هذا ما يجوز.
السؤال الثاني الشيخ يقول عنده في المجلس سجاد حرير، سجاد على الأرض
حرير
لا يجوز.
والله هذا الحرير لا يخلو، إما أن يكون حريرا مصنوعا من دودة القز معروف هذا، هذا لا تجلس الصلاة عليه.
جلوس والمشي يعني ما هو بلبس.
ولا المشي ولا الجلوس عليه ما يجوز، هذا من خصائص أهل الجنة. واضح؟ ليس الإنسان مثل الذهب مثل. أما إذا كان يسمونه حرير وهو حرير واضح؟
مصنع يعني
مصنع لا بأس.
Mm-hmm.
والله يعني هذا لا يخلو إما أن يرون مثلا أن لهم بيعة وأن لهم له عليهم بيعة في أرقابهم ماتوا وقد خلوا، فهذا ابتداع بالدين، يعني هذه ما تكون إلا للإمام أعظم. ما إذا اجتمعوا على أنهم يتعاونون على البر والتقوى ويطيعون هذا الرجل بأنهم يرون أنه آل ويطيعون أيضا في المعروف، فهذا لا حرج إن شاء الله، خصوصا في البلاد التي تذكر أنت أنها اجتمعوا على هذا، أرجو أنه إن شاء الله. لا ما يجوز، ما يجوز، الله عز وجل شرع الصلاة مرتبة، واضح، وجعل المغرب وتر النهار، وكون تصلي أنت العشاء قبل المغرب ها عكست ما. وبل قد جاء في حديث أن النبي نسي فصلى المغرب فأخبر فصلى العصر ثم أعاد صلاة المغرب. هنا نعم أيوة صلاة المغرب، صلاة المغرب أي أنا داري أنت صلي الركعة معهم هذه وقم وأتي بركعة ثانية واجلس التشهد وأقوم وأتي بركعة إيش ثالث نعم والله الأفضل لا يدخل، لكن إن دخل معه يجلس في الثالثة يبقى جالس حتى يسلم من معه ثم يسلم معه. وفق الله الجميع بما يحبه ويرضاه، صلى الله عليه وسلم.